فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
وصلنا إلى الكلام
بعدما أسس وأصل المصنف هذا التأصيل والتأسيس البديع بعقيدة أهل السنة والجماعة في كلام ربنا جل في علاه بأن كلام الله غير مخلوق وأن الله تكلم به وسمعه جبريل ونزل به إلى هذا الرسول الأمين وبلغه للناس أجمعين. هذا الاعتقاد أن الله جل وعلا يتكلم بحرف وبصوت وينادي وينادي ويسمع سبحانه جل في علاه. ابتدأ أن يتكلم على الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة في هذا المعتقد، وهم على صنفين أو قلهم على أصناف خمسة، لكن يعني الذي يظهر على السطح نتكلم عن صنفين، وصنف ثالث هم الذين على الحق هم أهل السنة والجماعة الذين قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، وصنف قالوا بأن القرآن مخلوق وهؤلاء الجهمية المعطلة وأفرخهم المعتزلة، وبينا الكلام على ذلك وأدلة هؤلاء القوم ورددنا على هذه الأدلة. هناك قلنا طرف تأثر جدا بالجهمية وبأهل الكلام، وهم طائفة من أهل الحديث قد تأثروا بهذا الكلام، فتارة يريدون أن يأخذوا بمعتقد أهل السنة والجماعة، تارة يجتهدون، ونحن لا نتكلم في النوايا، وحسن النية إن شاء الله يكون مقدم أن يردوا على أهل البدع، لكنهم أرادوا أن يردوا على أهل البدع فغاصوا فيما فيه هم يعني فيما فيه أهل البدع وتأثروا بكلامهم، لذلك لا تراهم يمينا ولا يسارا، لا تراهم قد وقفوا على أرض السنة ولهم حتى ناموا على رصيف أهل البدع. هم إما يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، صاروا أنصافا من هنا وأنصافا من هنا، قوم قالوا بأنه كلام الله ثم بعد ذلك قالوا بأنه مخلوق كما سنبين. فهؤلاء لهم وقفوا على الأرض الصلبة التي كانت عليها أهل السنة والجماعة، ولهم أيضا قد تكلموا بكلية كلام أهل البدعة والضلالة. هذا الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله، ثم نرد على الشبهات التي تمسكوا بها حتى نختم هذا الجزء فضل الجزء الثاني، بهذا يكون انتهى اليوم. اللهم أسر على إتمام هذه الكتب يا رب، وجعل ابتغاء وجهك الكريم. وحقا إن الدين والأمة الإسلامية لا يمكن أن تتقدم إلا بالدين وإلا بالعلم. إخوتي الكرام صدقوني، يعني حتى في كل في حوالك اللحظات وأهم اللحظات في تاريخ الأمة الإسلامية، ما انتفضت الأمة الإسلامية وما ارتقت وما نجت من المهالك ولا من شراك الشيطان ولا عبدة الشيطان ولا أعوان الشيطان إلا بالدين وبالعلم، إلا بالدين وبالعلم. لو استنار المرء بالعلم انتهى الأمر، كل هذه يعني اللحظات التي تكون حالكة وحاسمة تنتهي بالعلم، بكيفية الاستضاءة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهلموا إلى مجالس العلم، نسأل الله أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب، ونسأل الله أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يبارك في من يسر لنا ذلك. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر اللفظية. ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذبوا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن مخلوق. هذا عند أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته منكر عظيم. وقائل هذا مبتدع يجتنب ولا يكلم ولا يجالس ويحذر منه الناس. لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن قال القرآن كلام الله ووقف فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. كذا قال أحمد بن حنبل وغلظ فيه القول جدا، وكذلك من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع وجاء بما لا يعرفه العلماء، كذلك قال وغلظ القول فيه أحمد بن حنبل جدا، وكذلك من قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ فهذا منكر تنكره العلماء. يقال لقائل هذه المقالة: القرآن يكذبك ويرد قولك، والسنة تكذبك وترد قولك. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر الله تعالى أنه إنما يستمع الناس لكلام الله تعالى، ولم يقل حكاية كلام الله. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن، ولم يقل حكاية القرآن. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولم يقل يستمعون حكاية القرآن، ولا قالت الجن إنا سمعنا حكاية القرآن كما قال من ابتدع بدعة ضلالة.
جزاكم الله خير. هذه الطائفة تأثرت بكلام تأثروا بكلام أهل الكلام الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، فهذه طائفة قد تأثرت بهم، أرادوا الرد عليهم لكنهم غاصوا فيما قالوا فتكلموا بكلامهم هم لا يدرون. ثم لما وردوا أن كلام أهل السنة والجماعة يوافق الكتاب والسنة ولا يستطيعون الخروج ولا الملوص ولا الهرب من كلام الله ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصريح الصحيح الظاهر في السنة وفي الكتاب في كتاب الله جل في علاه، فأرادوا أن يدخلوا أيضا في هذه الدائرة حتى لا يكونوا ممن تصدى لكتاب الله أو حرفه أو خرج عنه، فأتوا بكلام عجبا وأتوا بكلام قد ابتدعوه لم يوافقهم عليه أحد بحال من الأحوال، فهم أنصاف أهل السنة الجماعة وأنصاف معتزلة. قالوا: القرآن كلام الله قديم، القرآن كلام الله قديم لا يتعلق بمشيئة ولا إرادة. قالوا: القرآن كلام الله قديم لا يتعلق بمشيئة ولا بإرادة ولا يسمع، والله لا ينادي ولا يناجي، والله جل في علاه لا يتكلم حقيقة، هو عندهم ذلك، والله جل في علاه لا ينادي ولا يناجي ولا يسمع، والقرآن لا حرف له ولا صوت، الحروف والأصوات مخلوقة، الحروف والأصوات مخلوقة. أو قالوا: هذا الذي نقوله في كتاب ربنا جل في علاه فهو قديم كالعزة كالقدرة كالعلم، وهو لا يتعلق بإرادة ولا بمشيئة. قلنا لهم: والقرآن الذي بين أيدينا. قالوا: والقرآن الذي بين أيدينا هذا مخلوق، الحروف والأصوات مخلوقة، الحروف والأصوات مخلوقة. وقالوا أيضا بأن هذا الكتاب الذي تقرأه الآن وتتعبد به لله وتتلوه في 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 في, في الصلوات وفي العبادات، هذا الكلام قالوا الكلام حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. فقالوا هي حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله جل في علاه، وتمسكوا بكلام لرجل نصراني يقول في شعره، يقول: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا. إنما الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا. تركوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وردوها جرأة، ثم لما قاموا يعتقدون قاموا فأصلوا لاعتقادهم بكلام رجل نصراني ليس بعربي أصيل أصلا، أصالة ردوا الأحاديث جرأة وقالوا أحاديث الأحد لا أحاديث الأحد لا نتكلم فيها في العقائد، لا 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 تسمن ولا تغني من جوع، وردوها جرأة. ثم لما أرادوا أن يعتقدوا أتوا بكلام رجل ليس بعربي أصيل، وشعر حتى السند إلى من هو منسوب إليه غير موجود، والكلام حتى لو تنزلنا مع الخصم سنبين إن شاء الله في الرد أنه عليهم وليس لهم، يحتجون به على أن هذا يعتقدون فيه اعتقادا في صفة من صفات ربهم الغيبية، الغيب الذي لابد أن يسلموا له وأن يؤمنوا له بقال الله قال الرسول، أتوا به بعقول خربة أو بكلام كما قلنا لرجل ليس من أهل الإسلام أصالة وليس من أهل العربية. الغرض المقصود بأنهم قالوا هنا القرآن نعم كلام الله فوافقوا أهل السنة في ذلك، ثم قالوا الحروف والأصوات مخلوق فوافقوا أهل البدعة في ذلك. فإجمال ما أتوا به أو إجمال ما أتوا به نقاط أربعة. النقطة الأولى قالوا أن الكلام نفسي، كلام الله نفسي معنوي، إذا ليس لفظيا قيد، إذا ليس بلفظي، لأنهم قالوا اللفظ مخلوق، كلام الله الذي نقول أنه كلام الله نفسي معنوي. وانظر بقى إلى العجب، طب الذي بين أيدينا من وين أتى؟ إما بقى بعضهم يقول جبريل عبر به عن الله جل في علاه، ينسبون لله النقص وكأنهم لا يدرون، ألا يستطيع الله جل أن يعبر؟ حاشا لله، يقولون عبر عنه جبريل. ومنهم من قال إن القرآن الذي بين أيدينا هذا عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم، بعضهم الغلاة يقول ذلك، وطبعا وافقهم بعض الجهلة الذين يقولون أن هذا من الشعر الجاهلي أو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يدرون أنهم وافقوا أهل الكفر، هم لا يدرون بما يقولون ويتبنون، هذا من لوازم قولهم. وبعضهم يقول تصريحا، طب الذي بين أيدينا القرآن الذي بين أيدينا هذا، طالما الكلام كما قلتم كلام الله معنوي نفسي، طب اللفظ الذي بين أيدينا القرآن، هذا القرآن الذي نقرأه الآن، يقولون هو عبارة جبريل عبر بها عما يريد الله جل في علاه، حاشا لله جل في علاه، حاشا لله، ما يكون شفيعا إلا بإذنه وبرضاه يعبر عنه. وأيضا قالوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي عبر عنه، هذا بالنسبة للنقطة الأولى التي تكلموا فيها. وقالوا هو قديم، فمعنى أنه قديم عندهم قديم يعني لا يجدد، لا يحدث ولا يجدد. وقالوا أيضا هو معنى واحد، إن عبرت به بالسريانية كانت كانت كان إنجيلا، وإن عبرت به بالعبرانية كان توراة، وإن عبرت به بالعربية كان قرآنا، وإن عبرت به بلغة داود أو بني إسرائيل قل بالعبرانية أيضا يكون زبورا. هو معنى واحد، كلام الله معنى واحد لا يتنوع، لا يتجدد ولا يتنوع، هذا مضمون أيضا كلامين. ويقولون أيضا ليس بصوت وليس بحرف، والأصوات مخلوقة. وقالوا أيضا لا يتعلق لا بمشيئة ولا بإرادة، لا يتعلق لا بمشيئة ولا بإرادة. يبقى مجمل ما قالوا بهذا الرد عليهم من الكتاب والسنة. نقول أنتم الآن أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تخرجون عن إجماع الأمة الإسلامية؟ لو قلتم بذلك، لو القول الذي أحدثتموه هذا قاله أبو بكر أو عمر أو عثمان، لا 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 انزل، قاله سعيد بن مسيب أو عمر أو أبو سلمة ابن عبد الرحمن أو سالم ابن عبد الله أو القاسم محمد أبو بكر، لا 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 انزل، قاله أبو حنيفة، قاله مالك، قاله الشافعي، قاله أحمد، قاله الثوري، قاله الأعمش، قل الخير التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرية ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أحد قال بذلك؟ هم بالإجماع يقولون لا. طب يسعكم ما وسعه؟ لو كان الذي تقولونه حقا هو حق وهو الحق وسكت عنه النبي فاسكتوا عنه، لستم بأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الباطل كما نقول أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم، مأمور شرعا أن يبين للناس. فهذا القول أولا نرد على النقطة الوسطية التي قالوا فيها أنه لا يتجدد ولا يتنوع، هو معنى واحد قلبته قلت بالسريانية فهو إنجيل، بالعبرانية أو العبرية فهو توراة. فنقول استغفر الله، أنتم الآن خالفتم الله جل وعلا تصريحا وكأنكم رددتم على الله قوله، فإن الله جل في علاه قد فرق بين القرآن وبين التوراة وبين الزبور وبين الإنجيل، وآتيناه الإنجيل مصدقا بين يديه لآخر الآيات، وقال الله جل في علاه عن القرآن وأنزلنا عليك الكتاب مصدق وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بينه يديه، من إيش؟ من الكتاب، ومهيمنا عليه. فغير الله جل وعلا بين الإنجيل وبين التوراة وبين القرآن، حتى غير في الأحكام، لما قال عيسى قال إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. بيّن عيسى السلام في آية سورة عمران أنه أتاهم ناسخ بعض الأحكام وأتاهم بأحكام أيضا جديدة ليست في التوراة. فقد هنا المغايرة موجودة. فهنا الله جعل قد غير بين الزبور وغير بين القرآن وغير بين التوراة وغير بين الإنجيل. ونحن نقول كل هذه الكتب الغير محرفة ندين الله ونعتقد أنها كلام الله وندين الله أنها من عند الله سماوية الغير محرفة أنها من كلام الله جل في علاه. لكن هي مغايرة وبين الله جل وعلا هذه المغايرة في كتابه سبحانه جل في علاه. فكيف تتقدمون بين يدي الله جل في علاه وتقولون كلام الله كلية هو واحد معنى واحد؟ تقول بالعبرية يكون توراة، تقول بالسريانية يكون إنجيل. هذا كلام باطل بل فاحش في البطلان، وهو كما قلنا لازمه نسبة النقص لله جل في علاه، لازمه نسبة النقص لله جل في علاه، والله له الكمال المطلق سبحانه جل في علاه. أما بالنسبة ما قالوا أنه لا يتعلق بالمشيئة ولا بالإرادة، وأن هذا الكلام ليس بحرف ولا بصوت ولا ينادي ولا يناجي، نقول قد يعني كفانا أن نرد عليكم بكلام الله، إما أن تقبلوا كلام الله فتنصاعوا له، وإما أن تردوه والأمر إليكم، بينكم وبين ربكم، نحن لسنا أربابا. فالله جل وعلا هو الذي يحكم. قال الله جل وعلا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى، من المنادي؟ الله جل في علاه. قال الله جل وعلا ويوم يناديهم أين شركاء، ويوم يناديهم ماذا، ويوم يناديهم فيقولوا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، قالوا سبحانك إلى آخر الآيات. قال ويوم يناديهم، وهذه منادى من الله جل في علاه، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة إلى آخر الآية. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال أن النبي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى، من المنادي؟ الله. نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحب جبريل فيكتب له القبول في الأرض. أيضا في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه. الآن بصوت، أنا جمعت بين الحديثين، الحديث هو جمع بين دلالتين، ينادي وصوت. يناديهم بصوت، كيف يفعلون في مثل هذا الحديث؟ كيف يردونه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يناديهم بصوت يسمعه ويسمعه الآن. حديث واحد يرد على كل على النقاط الثلاث. يناديهم فالمنادى من الله جل في علاه، بصوت فصوت لا مسموع سبحانه جل في علاه، يوم يناديهم فبصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وأيضا قول الله جل في علاه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فقد أضاف الكلام لله جل في علاه. وقول الله جل في علاه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال، قال ربك، القول لله جل في علاه. إذن الله يتكلم بحرف وبصوت، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم عين سين قاف، كل هذه من الله، من الله جل في علاه، حروف وأصوات. فحروف وأصوات تسمع وينادي ويناجي الله جل في علاه ردا على ما قال. وأما بالنسبة للإرادة، نعم هو يتعلق بالإرادة وبالمشيئة، إذا أراد تكلم وإذا أراد لم يتكلم سبحانه جل في علاه. وهو أيضا متجدد، قال الله جل وعلا وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. وقول الله جل في علاه وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. قال الله جل وعلا وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وفي آية أخرى إلا كانوا عنه معرضين. الغرض المقصود بأن الله جل وعلا بيّن أن الكلام يتجدد، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته الملائكة، أو قال إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي فجعلها على المشيئة وعلى الإرادة. فإذا الكلام كلام الله جل وعلا يتعلق بالمشيئة والآراء والإرادة. ولذلك فإن أهل السنة والجماعة يؤسسون ويؤصلون بأن هذه الصفة صفة فعلية لكنها قديمة النوع، حادثة الأفراد، حادثة الآحاد. فالله يتكلم بما شاء كيف شاء وقت ما شاء سبحانه جل في علاه. فالله جل وعلا أراد أن يقول يا موسى إني أنا ربك عند إتيان موسى، وأراد أن يقول يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي عندما قال ربي أرني أنظر إليك. فقد تكلم الله جل وعلا مع موسى ونادى على موسى سبحانه جل في علاه، وسمع صوته موسى عليه السلام. وقال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. هذا بالنسبة للردود على ما قالوا في هذا الباب في معتقداتهم بأنه ليس متجددا. قلنا الله جل وعلا قد قال هو متجدد، أنتم تخالفون ربكم صريحا الآن، قال ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، كيف تردون على ذلك؟ كيف تقفون معظمين أمام الآية أنتم تردون الآية على ربكم جل في علاه؟ وأيضا عندما قالوا لا يسمع قال الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، قال يسمع صوته الملائكة، يسمع صوته الملائكة فيسمع الله وينادي وينادي سبحانه جل في علاه. أما قال عن موسى وقربناه نجية، قارن بين النداء من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، فقارن بين النداء وبين المناجاة، نداء ومناجاة. فأيضا الله جل وعلا ينادي، ينادي من يشاء من عباده سبحانه جل في علاه. أما ما استدل به من قول الشاعر وإن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا، نقول أولا يعني أنتم تردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا لكم قد قال رسول الله أعوذ بكلمات الله التامات قلتم هذه أحاديث أحد، وأحاديث الأحد لا يحتج بها في العقائد. قلنا لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، وقلنا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، يقولون ردوا هذه الأحاديث الأحد لا يؤخذ بها في العقائد. ثم تأتون لتستدلوا على عقيدتكم التي تعتقدونها ببيت رجل نصراني ليس حتى عربي أصيل حتى نقول نأخذ منه، ولو تنزلنا أنه عربي سنبين أننا نرده، وأيضا الإسناد إليه غير ظاهر، الإسناد إليه غير ظاهر. الأمر الثاني، هناك مسألة طويلة الزيل بعيدة النيل في مسائل الأصول، ألا وهي هل الألفاظ توقيفية أم لا، هل توقيفية أم لا. نحن حتى لا نبحث فيها كثيرا دعنا نقول إذا كنا عبادا لله حقا فإننا ننصاع إلى ما قال الله وقاله فيحكمنا قال الله قال الرسول. إذن العربية ليست حاكمة على القرآن، بل القرآن حاكم على العربية، القرآن هو الحاكم على العربية. فنأخذ نحن من القرآن عربياتنا نأخذها من كتاب ربنا، عربياتنا نأخذها من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنتم إذا قلتم بهذا يعني إذا قلتم نعم نوافق، قلنا إذن خذوا من كلام ربكم جل في علاه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والمضاف إلى الله جل وعلا مضاف معنى هو الآن إضافة صفة للموصوف. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قول الله جل في علاه، فعليكم أن تنصاعوا إلى ذلك وأن تنزلوا إلى قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نحن سنقول لكم الآن إذا نظرنا إلى هذا البيت فنجعل معياره الشر، نجعل معياره الشر. وحتى في اللغة العربية هو يقول إن في إن قالوا إنما الكلام في الفؤاد، صحيح. نقول الآن هو أضاف الكلام لإيش؟ أجيبه حبيب، أضاف الكلام لإيه؟ للشارب، صح؟ ما لا يعني أنا حمود أنا معكم وأنا في الداخل ميت فما تنوطنيش أكتر والله يكرم. أضافوا إلى الفؤاد، لما أضافوا إلى الفؤاد ما أطلقوا، العرب لا يعرفون في مسألة الكلام المطلق على أنه هو كلام نفسي بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. إذا جئت عربي أصيل يتكلم عربي أصيل يقول كلمني كلاما أتعبني، هيفهم منه في بادئ ذي بدء في رأسه يفهم منه إيش، سمع منه كلاما بذيئا، سمع منه كلاما متعديا، سمع صحيح كلام بصوت مفهوم وحرف، لكن لا يمكن أن يقول كلمني كلام فيقول شوف نظر إليه بنظر قتله بلسان بصره شق قلبه، هل في عربي يقول ذلك؟ ابدا ابدا. لكن ترى لما يريد يتكلم عن الكلام اللي هو مش مقصود به ما يتبادر الى الذهن وهو الكلام المعروف باللسان يجي يقول لك ايش بقى، نظرت اليها فرايتها جميله فعشقت عينيها. طيب قال فجلست ساعه فكلمتني فكلمتها فسرت، فقال له الرجل كلمتها تزوجتها طلبتها من امها، قال لا هذا كلام من نوع اخر. الفقيه وهو بيسمع ايش يقول له، هذا كلام العيون وهمس القلوب، صحيح ولا لا؟ مش يقولون ذلك، مش هذه لغة العيون؟ لما يتكلم يريد كلام غير كلام اللسان لابد ان هو ايش، يا رب يفهمه، يبقى لابد ايش يضيفه كلام العيون همس القلوب، مش هذا الذي يحدث؟ انا اتيتكم بكلام العرب وانا في غنى عنه والله اجبرني على ذلك حتى لا تنطع متنطع يتكلم بذلك، لكن انا في غنى عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بكتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به ها أنفسهم ما لم، وهذه الحجة ما لم، يا حبيبي الحديث ما لم يتكلم، أو طب الأول كان إيش حدثت بإيه، كان كلاما ها، هل الشرع اعتبره كلاما سماه حديثا، لكن حديث إيه، مضاف ولا مطلق ها، حديث مضاف حديث نفسي. فالحديث لو قلتم اذا لو تقولوا نفسي او معنوي بل لابد ان تقولوا حديث نفسي، أما أن تقول هو كلام خاطئ فاحش. الكلام بينه الله في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال ما لم يتكلم فلم يجعل حديث النفس كلاما، فإن قلتم نفسي ومعنوي فليس بكلام، يبقى رددتم جهارا بجرأة كلام الله، وإن أحد من المشركين استجرك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله سماه كلاما وأنتم قلتم هو نفسي، والله لم يعتمد أو لم يعتبر حتى نلاحظ صح له، لم يعتبر الكلام نفسي كلاما. إن الله تجاوز حتى في العقاب، إن الله تجاوز لي لأمتي عمة حدثت بي، هل اعتبروا كلاما؟ هل أخذوا به؟ هل أخذهم عليه؟ أبدا، لأنه لم يعتبروا كلاما. فإذا اعتبرتم ما لم يعتبروا الله جل في علاه، فعندما يقول لكم وكلم الله موسى تكليما لا يمكن أن يكون نفسي، وإلا أراد الله أن يحيرنا وأنزل كتابه للحيرة، لا لنهتدي بل لنحتار، هذا حق، والله أرحم الراحمين، وأنزل هذا الكتاب رحمة بنا، عندما قال الله جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هذا رحمة لله، رحمة الله جل وعلا على عباده، فلا يمكن أن يحيرنا. فلذلك نقول هنا الآن بهذا الدليل ينقلب عليكم، لأن حتى الشاعر وإن لم يكن عربيا أصيلا وإن لم يكن الكلام منسوب إليه السند غير موجود. طيب، فنحن حتى نقلبه عليكم، لو تنزلنا معكم نقول ما جاء به كلاما مطلقا، بل جاءه كلاما إيش؟ مقيدا، كلام فؤاد، وليس الكلام المطلق. الكلام المطلق لابد له من صوت وحرف ولابد أن يسمع، أما كلام النفس تقول كلام نفس، حديث عيون، همس قلوب، لغة آذان مثلا، تقول ذلك فتضيفه، ولابد من قرينة من السياق تبين المراد. لكن إذا قال كلاما لابد أن يكون بالصوت والحرف ويعرف أنه كلام. إذن بطلت أدلتهم في ذلك، بطلت أدلتهم في ذلك. ثم قاموا وقالوا نحن لا، احنا معكم، ما احنا قلنا أن القرآن هذا حكاية عن عبارة الله، قلنا أفحش في القول هذا، هذا أفحش من قول المعتزلة، هذا أفحش من قول المعتزلة، وفيه نسبة النقص لله جل في علاه، لوازم باطلة. طبعا ننتهي بعد ما ننتهي من هذا، نبين اللوازم الباطلة التي تلزمهم عندما قالوا بمثل هذا. قالوا القرآن الذي بين أيديكم عبارة عن كلام الله، أو قالوا حكاية عن كلام الله جل في علاه. قلنا هذه أيضا مصادمة صريحة لكلام ربنا ولسنة نبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل في علاه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فإذا قرأت حكاية القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ذلك؟ أبدا. والله يريد يحيرنا، الأصل عندنا يريد يحيرنا. إيش يريد الله جل وعلا؟ رحمة بنا. الذي يظهر اقرأ القرآن لك به حسن ما قال حكاية القرآن، صحيح؟ وبعدين لو قال هذا يبقى الوعد مش من ربنا، الوعد ليس من الله، الوعد من مين؟ هيموتوني والله. من مين أحبيت؟ من الذي عبر، الوعد من الذي عبر، صحيح ولا لا؟ طب كيف أنا نثق هو جبريل يستطيع لنا جنة أو نار؟ هو لا يستطيع لنفسه خيرا ولا شر، دي من لوازم البطيلة، مفهوم؟ فإذا الآن الله جل وعلا يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. قال كلام الله جل وعلا، ما قال حكاية كلام الله جل في علاه، ما قال حكاية كلام الله جل في علاه. ولما قال الله جل وعلا صرفنا لك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. القرآن ما قال حكاية القرآن، وهم قالوا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي الحق وإلى طريق مستقيم، وفي الآية الأخرى قرآنا عجبا، فما قالوا حكاية قرآن ولا حكاية كتاب، وقالوا عبارة قرآن ولا قال عبارة. فلو قلنا بالتقديس وأنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يبقى إذن هو حكاية القرآن هي في الكتاب المكنون وليس القرآن هو في الكتاب المكنون، هذه برضو أصالة فيها رد على ما صرح به الله جل في علاه. ناهيك بقى على ما نرد به على من يقول بعدم تقديس وقراءة القرآن بطهارة والمرأة الحائض لا تقرأ القرآن، كل ذلك يتفرع على هذا الباب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى الأرض العدو، إني أخشى أن يناله ما قال تسافروا بحكاية القرآن، ما يكون له التقديس كما يكون هذا التقديس لكلام الله جل في علاه، هذا التقديس كلية لكلام تكلم الله به جل في علاه، هذا التقديس وهذا التبجيل وهذا التعظيم لكلام تكلم به الله جل في علاه خرج من الله. وأنا ما ابتدعت في القول، قد قال به السلف الصالح لا تعبد الله بخير مما خرج منه، خرج من الله هذا القرآن، فلذلك له التقديس والتبجيل والتعظيم، فهو كلام الله جل في علاه. وهذه أحاديث كثيرة جدا، قول سلم البيت الرجل الذي ليس في صدره شيء من القرآن كالبيت الخرب، قال ليس في صدر شيء من القرآن، ما قال من حكاية القرآن. من اللوازم الباطلة التي تلزمهم في ذلك أن النبي يستعيذ بمخلوق. نعم، الإنسان قال أعوذ بكلمات الله التمات، وأنتم تقولون الكلمات هذه حروف وأصوات مخلوقة. إذن أنتم الآن ألزمتم أنفسكم بأن تقولوا بأن الإنسان يستعيذ بالمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق كفر، نعوذ بالله من الخذلان. نهيك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي ويأمر الناس أن يستشفوا بمخلوق. إذا قلتم ما هو الآن خلق الله أمورا ممكن تشفي الإنسان بدن الإنسان بإذن الله كالعلاجات المعروفة المجربة، قلنا نعم، لكن هناك شفاء معنوي، والشفاء المعنوي مرهون بإيش؟ أيوة بالقرآن بكلمات الله. مش قال الله جل في علاه ونزل القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء معنوي وشفاء شفاء يكون معنوي ويكون حسية. فلما يقول صلى الله عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات، وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي ويامر الناس ان يستشفوا بالمعوذات، يبقى ان يستشفون بايش؟ بمخلوق، بمخلوق صحيح ولا لا؟ وايضا يتعوذون بايش؟ لوازم لا، هذه لوازم الباطلة تلزم من قال بهذا القول. اذا بطل كلامهم، وايضا دحضت شبهتهم، وما دليل لهم؟ ولما ارادوا ان يحتجوا او يستدلوا على ما اعتقدوا الاعتقاد الذي تأثروا فيه باهل البدعة، لما اعتقدوا هذا الاعتقاد ارادوا التدليل عليه، فلم يجدوا لا في كتاب الله ولا في سنة النبي ولا في كلام الصحابة ولا في كلام خير التابعين بحال من الأحوال، ما وجدوه إلا في كلام نصراني ليس عربيا أصيلا ولا ليس من أهل الإسلام ولا حتى يعرف السند إليه ولا فيه دلالة، ولا فيه دلالة. وهكذا أهل البدعة لا دلالة لهم، عندهم شبه تنهار عندما تصرح أنت بما عندك من كلام الله جل وعلا أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نقول قد انتهينا من هذا الجزء، لكن إتماما للفائدة المصنف ذكر طوائف ثلاثة، لأن هذه هي أهم الطوائف. الطائفة الأولى هي طوائف الجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، وهم أعدل من الذين قالوا بهذا القول الذي بيناه. قالوا القرآن مخلوق كلية، هو مخلوق، وقالوا أيضا هو ليس بقديم. والطائفة الثانية طائفة أهل السنة والجماعة الذين قالوا بأنه كلام الله غير مخلوق، يتعلق بالمشيئة، يتكلم الله جل وعلا وقت ما شاء ثم شاء بصوت وبحرف. القول الصنف الثالث هم الذين قد أخذوا أنصاف، أخذوا نصفا من قول أهل السنة ونصفا من قول أهل البدعة وخلطوها، فخرج لنا هذا الكلام الذي لم يقله أحد من السابقين بحال من الأحوال. قالوا نعم نقول هو كلام الله، لأنهم لا يستطيعون مجابهة القرآن بتصريحه، وإن أحد من المشكلة سيراك فأجره حتى يسمع كلام الله، والآيات طافحة بالتصريح بأن الكلام مضاف إلى من؟ إلى الله جل في علاه. ثم بعد ذلك تأثروا بأهل البدعة وقالوا طب إذن الحروف والأصوات مخلوق، وهذا كلام باطل كما قلت. يبقى لنا هناك أصناف أخرى تكلموا في القرآن، منهم الاتحادية، والاتحادية فرخوا من أفراخ الجهمية أيضا، الاتحادية هم فرخوا من أفراخ الجهمية. هؤلاء قالوا في القرآن القرآن مخلوق، لكنهم غلوا، يعني هذا غلو أشد من غلو الجهمية. قالوا القرآن مخلوق، لكن نحن نقول هو وقول البشر سواء، فكل القول قول الله. قالوا كل القول كل القول في الكون قول الله جل في علاه، لذلك قال قائلهم ايش؟ وكل كلام في الكون كلامه سواء علينا نثره او نظامه، فهذا كلام الله جل. هذا هؤلاء الاتحادية الذين يعني كان يقول منهم سبحاني سبحاني، واذا قيل له قل لا اله الا الله على فراش الموت يقول لا اله الا انا، والثاني يقول لا يعني ليت شعري من الخالق من المخلوق، لا يدري، ان شاء الله سيدري يوم القيامة على عرصات يوم القيامة باذن الله سيدري من الخالق من المخلوق. فهؤلاء قالوا بان كلام الله جل في علاه هو كلام البشر سواء بسواء، وهؤلاء افراخ الجميع ايضا، ومنهم ايضا الفلاسفة، والفلاسفة سبب ضلال يعني بعض الطوائف الذين هم من اهل الحديث وتأثروا باهل الكلام. هم تأثروا جدا بكلام الفلاسفة واليونانيين، هذا هو المؤثر الرئيس فيهم، تأثروا بكلامه. وهؤلاء يعني الحق ان الفلاسفة اكثرهم في الداخل كفروا، يكذبون بكل شيء لكنهم يريدون التأثير على العامة. فالفلاسفة ايش يقولون؟ يقولون الكلام كلام الله، يقولون هو فيض، فيض من العلة الفعالة، أما ما عندهم يقولون رب ولا خالق ولا، فيض من العلة الفعالة. هذا الفيض، الفيضات هذه تذهب مع الريح، يعني على نفس زكية شريفة قد زهدت في الدنيا وتريضت، فهذه النفس تأثرت بهذه الفيضات فألزمتها أو أوجدت لها تصورات وتخيلات اعتقدها الناس. إيش بقى التخيلات والتصورات؟ إن في شيء اسمه حوض، وإن في أواني من فضة ممكن يشرب فيها هذا، وإن في شيء اسمه صراط، والصراط ده على جنبي على ما يتخيل، جنة ونار في حقيقة الأمر، لا جنة ولا نار ولا صراط ولا عذاب قبر ولا شيء، حقيقة الأمر عندهم. لكنهم يقولون الفيض هنا من الزهادة ونقاء النفس، العلة الفعالة فاضت لبعض هؤلاء أصحاب النفس الزكية فأوجدت لهم بعض التصورات والتخيلات، هذه التصورات والتخيلات التي عندهم أنها من الكلام عددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن، هذه من الفيوضات، وحور العين لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، هذه من الفيوضات، هذا عندهم، هذا قول من الفلاسفة. آخر الطوائف الذين تكلموا في قول الله جل وعلا كلام الله جل في علاه طائفة الكرامية، طائفة الكرامية، هؤلاء وافقوا أهل السنة والجماعة وخالفوا جميع الطوائف، وبعدما وافقوا أهل السنة والجماعة وخالفوا جميع الطوائف جزاهم الله خيرا خالفوا أهل السنة والجماعة ولم يوافقوا طائفة أخرى. كيف ذلك؟ هم قالوا القرآن كلام الله، انظر إلى ما يقولون، القرآن كلام الله بصوت وبحرف يسمع، والله ينادي ويناجي، والقرآن يتعلق بمشيئته وإرادته، كل هذا كلام من؟ أهل السنة والجماعة. فقالوا بذلك، قالوا لكننا نقول تكلم بعدما كان بعد ما لم يكن متكلما، بمعنى أنه اكتسب الصفة، لم يكن متصفا بالكلام لكنه اكتسب بعد ذلك الصفة، هذا لازمه من البطلان بمكان، لازمه الحق النقص بالله جل في علاه، لم يكن مستطيعا للكلام ثم استطاع بعد ذلك الكلام، هذه مصيبة كبرى، مع أنهم وافقوا أهل السنة والجماعة لكن أفحشوا فيما قالوا لأنهم قد ألصقوا النقص في لله جل في علاه وما وصفوه بالكمال، ولله الكمال المطلق سبحانه جل في علاه والجلال المطلق ولله المثل الأعلى، كما قال الله جل في علاه في سورة النحل الآية يا شيخ، وإذا بشر أحدهم للذين لا هو يريد ما هو يفهم ما أريد، أنا جبت له الآية عشان للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل أعلى، المثل أعلى الكمال، الكمال المطلق والجلال المطلق والبهاء المطلق والعظم المطلق سبحانه وتعالى في علاه. فلذلك نقول صفات الله كمال، وإننا نقول أجمع العقلاء على أن من لم يكن متكلما ولا مستطيعا للكلام ثم اكتسب الكلام قلنا كان ناقصا ثم اكتمل، ولذلك الطفل ناقص والعي الذي لا يتكلم ناقص. أرأيت كيف موسى عليه السلام فرعون هذا اللئيم يتهمه بأنه يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فالإبانة والإفصاح عما يريد ويعرب عما يريد من الكمال، فإذا أنت قلت بأن ربك ما كان متكلما فألحقت به النقص وهذا من البطلان بمكان. بهذا نكون قد ختمنا الجزء الثالث، هناك بعض الفوات المستنبطة نتركها إن شاء الله يعني للكلام على قراءة أخ يقرأ لنا المناظرة، لأنه أتى بالمناظرة الطويلة بين الإمام أحمد وبين ابن أبي دؤاد حتى يعتبر بها المعتبرون في الكلام على كتاب الله جل في علاه أن الله جل وعلا تكلم وأن القرآن غير مخلوق. الكلام على الكتاب الثاني حتى ننجز وننتهي، ونسأل الله جل وعلا يعني في هذا الجمع المبارك أن يستجيب دعانا وأن يرفع البلاء عن الأمة الإسلامية وأن يحفظ دماء المسلمين وأموال المسلمين وممتلكات المسلمين، اللهم أمين اللهم أمين، ويجعل لهذه الأمة أمرا رشدا. احنا انتهينا من الحديث، نتكلم على ما قاله المصنف، والمصنف قد ساق كلام شيخه مقرا له، فعندما نرد فنحن نرد على الاثنين الآن، إذا أو استغفر الله عندما نوجه كلام الاثنين، مع أن في الحقيقة في فحوى كلام المنقول عنه يعني ما يخالفه المصنف في كتابه العظيم كتاب الأسماء والصفات قد أثبت بعض الصفات الخبرية التي لا يثبتها الشيخ اللي هو شيخ المصنف. عامة ننظر ما قال وبعض ما قال حتى يعني نقف عند النقاط التي تكلم عنها. قال وهذه الشهادة، قال الحليمي
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه
أمين،
قال الحليمي وهذه الشهادة فرض
يجب، قال الحليمي رحمه الله،
قال الحليمي رحمه الله،
هذا الأدب مع العلماء يا شيخ، أنت صدرت كلام للمصنف لا للقائل. طيب،
قال الحليمي رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه وهذه الشهادة فرض يجمع الاعتقاد بالقلب والاعتراف باللسان، فالاعتقاد والإقرار
قف، قال فرض نعم هو فرض وركن ولا يمكن للإنسان أن يدخل الإسلام إلا به كما بينا. يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله جل في علاه، حاج لك بها عند الله جل في علاه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قل آمنت بالله ثم استغفر، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم إلى آخر، فرض أكيد أصل أصيل رئيس حتى نقول دخل الإسلام. قال هذا الفرض فرض لا إله إلا الله يجمع بين اعتقاد القلب واعتراف اللسان وواقف، وهذا الوقوف يدل لنا على أن هذا هو منهج القوم، وقلنا بأن مرجئة الفقهاء يعتقدون ذلك وهذا خطأ، حتى لو قلنا بأن لا إله إلا الله الإيمان بلا إله إلا الله أصل الإيمان، والإيمان في كلام أئمتنا مأخوذ مستنبط مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا بأنه قول وعمل، أو قل حتى نبين من كلام الثوري والأوزاعي وابن عيينة والشافعي وأحمد ومالك وغير هؤلاء من فحول وأساطين أهل العلم، قالوا الإيمان ومنها الإيمان بلا إله إلا الله، افهم ودقق النظر لأن هذا كلام مستقى من الحديث. قال الإيمان، والإيمان بلا إله إلا الله أصل أصيل، الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. هم يقولون ما قالوا بالتصريح هذا، قالوا قول وعمل ونية، وبعضهم يقول قول وعمل ونية وسنة، وهذا قول الثوري وغيره، قال قول وعمل ونية وسنة، وبعضهم يزيد واتباع، وهذا عطف تفسير، هذا عطف تفسير، فقالوا قول وعمل، قول وعمل ونية، قول وعمل وسنة واتباع، فهو قول باللسان وقول بالجنان، وهو عمل بالأركان وعمل بالجنان، أو قل قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، هذا أول ما يستدرك على الكلام، لأنه قال اعتراف باللسان، قال اعتقاد بالقلب واعتراف باللسان ووقف، ولا يصح الوقوف هنا لأنه لا يتم الاعتراف باللسان الاعتقاد بالقلب والاعتراف باللسان إلا مع عمل الأركان، لا يتم إلا بذلك، وهذا هو الإيمان. فنقف مهمة جدا هذه المسألة، وهذا على منهج القوم، منهجية القوم الذين يقولون في التأصيل العام أن الأعمال ليست من الإيمان، فاهمين هذه دقائق الآن لابد أن تقف عندها. فإذا نقول ومعتقد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان بلا إله إلا الله لا ينتفع به صاحبه في الآخرة، الكلام عن الانتفاع في الآخرة، لأننا لو قلنا على الانتفاع في الدنيا من قالها بلسانه وخلى قلبه من الاعتقاد وخلت الأركان من الأعمال دون أن يدري أهل الإسلام يعامل معاملة أهل الإسلام، لهما لأهل الإسلام وعليهما على أهل الإسلام وحسابه إلى ربي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فهناك منافقون كثر لم يعلمهم النبي، مش قال الله جل وعلا من أهل المدينة منافقون مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم، لا تعلمهم هو الآن عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى إذن لا يعلمهم هو الآن، وهناك من أعلمهم الله بأسمائهم عيانا وحافظ السر هو حذيفة، وهناك من جعل لهم علامات قال الله جل وعلا لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم، هؤلاء عملوا معاملة أهل الإسلام، هم لأهل الإسلام يأكلون مع أهل الإسلام يتناكحون مع أهل الإسلام لهم ما لأهل الإسلام وعليهم مع أهل الإسلام، لأننا ما أمرنا أن نشق عن قلوب العباد. لكن الكلام هنا في مسألة اقتران الأعمال مع الاعتراف باللسان واعتقاد القلب في الانتفاع في الآخرة، الكلام في النجاة في إيش في الآخرة، لكن في أمر الدنيا هم من أهل الإسلام.
فضل. فالاعتقاد والإقرار وإن كانا عملين يعملان بجارحتين مختلفتين فإن نوع العمل واحد، والمنسوب منه إلى القلب هو المنسوب إلى اللسان، والمنسوب إلى اللسان هو المنسوب إلى القلب، كما أن المكتوب مما جمع بين كتابه وقوله هو المقول، والمقول هو المكتوب.
نعم.
قال والعمل الصالح بالاعتقاد والإقرار مجموع عدة أشياء.
هذه نقاط فاصلة، أولا يقول والعمل الصالح بالاعتقاد والإقرار، قلنا لابد يكون العمل الصالح جيد، هذا الكلام الذي قاله ورجع به كأنه سيقول بالعمل فيقول فيرد علينا رد ويقول ولما الآن استشكلت وضممت العمل ما هو قاله، سنبين أنه ما قال بالعمل ورجع به إلى الاعتقاد، قال بالعمل الصالح ورجع به إلى الاعتقاد، وليته الاعتقاد التام، بل الاعتقاد الذي بيناه بأن الألوهية الاعتقاد السديد فيها هو قدرة الاختراع، القدرة على الاختراع كما سيأتي. ف فهنا قال العمل الصالح، نحن نقف عند العمل الصالح حتى يتبين لنا الأمور بضوابط، الأمور تتبين لنا حتى نستطيع أن نتعبد الله جل وعلا على بصيرة. فالعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله جل في علاه، لا يقبل الله من الأعمال إلا أن تكون مخلصة لوجهه جل في علاه، كل الأعمال مردودة إلا ما كانت لوجه الله الكريم. ثلاثة أول من تصعر بهم النار، ثلاثة، والثلاثة اتفقوا على شيء واحد، عملوا الأعمال ليست لوجه الله جل في علاه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من رأى رأى الله به، من سمع سمع الله به. إن الله لا يقبل كل هذه أحاديث عن مسلم، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا يعني خالصا، أو قال إلا ما كان خالصا وبتغي به وجه. وقد قال الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله جل وعلا عن الشرك أنه محبط الأعمال وأنها لا تقبل، فإذا العمل غير صالح، لأن العمل الصالح هو المقبول والمردود غير صالح. قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحينا إلى الذين من قبل، ولقد أوحينا إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن. ده لمن؟ هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه سبحانه صلى الله عليه وسلم وسبحان الله جل في علاه. إذن الأول وهو الذي لا بد أن يتوفر الإخلاص حتى يساوي عمل صالح. الثاني اتباع السنة، اتباع السنة هو العمل الصالح، وغير اتباع السنة ليس بعمل صالح. الدلالة على ذلك سأسأل الإخوة عليها حتى أرى طلبة العلم الذين ستعتمد عليهم الأمة الإسلامية بعد ذلك. أقول عمل صالح لابد أن يجمع بين أمرين اثنين جليلين. الجميع يعرف أن الإخلاص، لأن الله لا يقبل المرائي بحال من الأحوال، والمرائي سقط من عين الله جل في علاه. الأمر الثاني لا يكون صالحا إلا إن كان متبعا فيه السنة. توافقون؟ الدليل حسن يا من، وين وجه الدلالة؟ طيب أنا همشي معك زي ما أنت عايز، أنت وقرينك اللي بجنبك، أنتوا الاثنين توافقا، كل منكم يستسر لأخيه كيف يتعاون، واستخلصوا لي دليلا، تداولا كأنه امتحان ثانوية عامة. تفضل، مفيش مداولة، مفيش تلقين، مفيش اتفاق. ها لبان بتفكر، بتاخد مهرة تفكر. ها ايوه، قول له اخوي، قول له ماشي، جاب له اديله المنافستو من تحت، مفيش مشاكل. ها كيف اخر ايه؟ طب ما هو ياخدها، هو مش حافظها. السومريين فهلاوه اشد من السومريين، ممكن يغرقوا المصريين، يبيعوهم ويشتروهم، صدقني انا ما شفتش فهلاوي زي المصري. الصومالي ابوه، انا صدق، بالذات لو كان من عند محل لبان. وش انت كمان بتلقى، انت شغال تلقين معه مع صاحب المال؟ بتقول ايه الموضوع يا جوازه؟ ما مش عارفين الموضوع، هتفرقوا شربات امتى؟ يابا اسيبه يابا، ده راجل ده كان يبيع بطيخ في الشوارع، تعبتش حاجة، ده راجل مش سهل. تفضل يا استاذ، ولا تحيل اشوف قاعد السؤال اهو. شوف انت مؤسس، انا شايف التأثير البارز بينك وبين، مع ان في باب شاسع وفرق واسع بينكم عشان تكون خاصة بهم. شوف اصلا الان هيضمك لكتاب الاحكام الطرية لابن عطيه، بيألفه الشيخ ده كتاب خاص في القواعد اللي حفظها الدكتور. طب نعمل ايه؟ نروح لمين؟ فاستنى عدنان. جيد، هذا للإخلاص. انا نريد الان العمل الصالح لابد أن يكون إخلاصا لله، ولابد أن يكون متبعا فيه السنة، فلا يكون عملا صالحا إلا باتباع السنة. وافقتم على ذلك جميعا، أجمع المجلس على ذلك. ما الدليل حبيبي على ذلك؟ بس هو ده السؤال. انت مشكل، بس انت على الحدود صح؟ على الحدود ومتربي معانا، يعني المسألة مشكل تشكيل تام. تفضل بلا فهلوة. لا ما فيش ورسوله في القرآن خالص، يعني الآية اللي انت قلتها يعني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وين وجه الدلالة؟ دي مش فهلوة، ده غوص، ده كده ما شاء الله غوص، غوص حقيقي يعني. جيد جيد جيد، ممتاز، لفض فوق، أحسن الله إليك، ممتاز. هذا دليل صريح قريب، فقط نريد أنك تكشف لنا عنه. أنت من وين؟ من نفس، مش نفس، مش من نفس المنطقة؟ من جنبنا، مالكش دعوة، في نفس خط سينا، راجل من فلسطين من جنبنا. يعني المسألة مع بعضينا، احنا فاهمين بعض. هتجيب الدليل ولا هيبقى فهلوة؟ الصومالية؟ لا لا، خلينا كل ما يقرب السودانيين يا شيخ، نيل واحد. ف تجيب ولا فين أيمن؟ أهو موجود. كنت فين يوم الثلاثة يا أستاذ أيمن؟ كنت فين؟ ما تيسر. ويوم الجمعة؟ ما تيسر. كنت بتكوي الخميس؟ هات أو أكمل على يد أخيك فقط. سيب أهل الشام شوية دلوقتي، نحن الوقت إيه؟ بندور على اللي في محلتنا وبدارتنا أخويا الله كريم، خلينا معاهم. شايف يا أستاذ معاذ؟ ده مش رسول خشعين، الرجل بيفرط وطلب علم، ما ينفعش في تفريط. الأمة تنتظرك أيمن، اتق الله ربك، تفريط ما ينفعش. هات شعبة. خلاص ما خلاص، احنا ممكن، احنا ضيوف عليكم، أنتم أهل الكرم، و البلد هنا بلد أهل كرم، قد أحسنت علينا، لها فضل علينا كثير، فنحن لا نسأل المواطنين، ناس لهم فضل علينا حقا 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 والله، لهم فضل علينا إلى عنقنا، فخلينا احنا مع بعضنا، أعرف أضرب واحد على دماغه أتصرف معاه، فأنا بستمع يعني ما... نعم. هات الأصل، من رغب عن سنتي فليس، سيب من الزاهدة. اسمعني اسمعني، انا افهمك المقدمه والنتيجه. قلنا عمل صالح فهو مقبول، فان كان مردودا فليس بصالح، اثبت هذه المقدمه وانتهى الموضوع. ها قال كما قال صديقي الخط الاولاني واحد، قال ايش؟ هذه سنتي، انا اقوم وانام واصوم وافطر واتزوج، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس. لما يقول الرسول ليس مني، من باب اولى ان عمله ها ليس مني، يبقى اذا والذي من النبي يقبل والذي بعيد عن النبي لا. مش قال سلم سحقا سحقا من بدل بعدي بعدا بعدي، يبقى اذا ليس منه، صحيح ولا لا؟ فان لم يكن ليس، فان قلنا ليس مني يعني مردود، هو مني يعني مقبول، مفهوم؟ فان كان مقبولا يساوي صالحا، وان كان مردودا يساوي ها عمل غير صالح، انتهى الموضوع. يبقى الصالح هو ما كان موافقا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ده أنت الآن قلت سأقول كلام النبي بالمعنى، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فغير مقبول، فعمله غير صالح، يصح ولا غير صالح؟ لا ما يصح، ما يصح، لأنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فهو مردود، فإن كان مردودا فليس. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو، طب كيف يكون منه؟ وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. يبقى إذن ضابط العمل الصالح أن يكون متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كل من أتى بعبادة ليس عليها ضوء من الكتاب أو من السنة فهي بدعة ضلالة لا يقبلها الله جل في علاه، وهي غير مقبولة، وهو عمل غير صالح. لذلك قال بعض السلف ما ازداد المبتدع باجتهاده في بدعته من الله إلا بعده، إلا بعده، لأنه ما زال يبتعد عن الله جل في علاه فعمله غير مقبول وهو مردود. أرأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وإن كان الحديث فيه كلام لكن بعض العلماء حسنه للشواهد الكثير. نعم تفضل. يبقى إذن العمل الصالح بيناه، إذن العمل الصالح لابد أن يكون إيش؟ يكون في الكتاب إخلاصا ويكون في الكتاب أو في السنة. يكون في الكتاب أو السنة عملا واعتقادا. اعتقادك يكون نابع من العمل، اعتقادك يكون نابع، اعتقادك يكون نابع من عند ايش؟ اعتقادك يكون نابع من ايش؟ من الكتاب والسنة حبيبي. اعتقادك لا يكون صحيحا الا ان تعتقد ما اعتقده النبي، واعتقده ابو بكر، واعتقده عمر، واعتقده عثمان. لو ضللت عن هؤلاء ضللت، صحيح ولا لا؟ هذا هو. يبقى اذا عمل صالح عملا واعتقادا. طب لان عمل صالح مستلزم الاعتقاد الصالح، لان عمل الصالح فرع عن الاعتقاد. طب
قال رحمه الله: والعمل الصالح بالاعتقاد والاقرار مجموع عدة اشياء، احدها اثبات الباري جل جلاله ليقع به مفارقة التعطيل، والثاني
هو الان لانه سياتي تفسيرا، يعني انت لو تحسن الينا النقاط هذه تمر عليها سريعا جي. ثم تنتقل بعد ذلك الى تفسيره، كيف فسر بقى معنى البراءة من الشرك، معنى البراءة من 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 التعطيل، معنى توحيد الله جل في علاه. وهذه مسائل مهمة جدا متفرقة نقف عندها. نعم.
والثاني اثبات وحدانيته ليقع به البراءة من الشرك.
انظر، وهذا كلام موافق لكل كلام اهل السنة والجماعة، لان ركن التوحيد لا يقبل عند الله جل في علاه الا باثبات وايش؟ ونفي ولا و، فلابد من براءة الشرك، من البراءة من الشرك. وانظر كيف يقول براءة الشرك، كيف فسرها هو. نعم.
والثالث إثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض.
هذا مجمل النفي، وهذا مختلف، وهذا يختلف عن اعتقاد أهل السنة والجماعة. معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة النفي سنبينه إن شاء الله تفصيلا.
والرابع
لأن هذه الكلمة غريبة وحشية كما يقولون، غريبة عن كلام السلف، غريبة عن كلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والشافعي وأحمد ومالك والثوري وهؤلاء الفحول. نعم.
والرابع إثبات أن وجود كل ما سواه كان معدوما من قبل إبداعه له واختراعه إياه، ليقع به البراءة من قول من يقول بالعلة والمعلول. والخامس إثبات أنه مدبر ما أبدع ومصرفه على ما يشاء، ليقع به البراءة من قول القائلين بالطبائع أو تدبير الكواكب أو تدبير الملائكة.
هذا هو، جزاه الله خير. كل هذه براءة كما قلنا من الشرك في الربوبية كما سنبين. ائتي بتفسير الأول ونقف عنده.
فأما البراءة بإثبات الباري جل ثناؤه والاعتراف له بالوجود من معاني التعطيل، فلأن قوما ضلوا عن معرفة الله جل ثناؤه فكفروا وألحدوا وزعموا أنه لا فاعل لهذا العالم.
هذا ما فسره هو بإثبات الباري جل جلاله ليقع به مفارقة من أهل التعطيل. هو الآن بيتكلم أن تثبت الوجود لله جل في علاه، إثبات الباري وإثبات وجود الله جل في علاه. هذا موافق للسنة والجماعة، ونفسر ما قاله في الأولى ثم ننتقل بعد ذلك ما قاله في الثانية. إثبات الباري هو إثبات وجود الله جل في علاه، وإثبات وجود الله جل في علاه عندنا في مثل في العامة يقولون ربنا عرفوه بالعقل، وهذا خطأ. إثبات الباري يكون بالشرع أولا ثم بعد ذلك بالعقل ثم بعد ذلك بالحس أو بالفطرة ثم بعد ذلك بالحس. هذه إثبات وجود الباري. هو بيتكلم كأنه يناظر ويناقش أهل التعطيل الطبائعيين الدهريين الذين ينسبون كل شيء إلى الطبيعة. وأنت تسمع ذلك ليل نهار ولا تدري، في الأخبار تسمع يقول غضب الطبيعة، كلمة فياض عليك وهي كلمة كفرية لا تدري كيف، حتى الذي قالها لا يدريها، نسب كل شيء للطبيعة، كهؤلاء الذين ينسبون كل شيء للطبيعة. وكل شيء منسوب لله جل في علاه، حتى تقول مصر هبة النيل، كلام خطأ فاحش. مصر هبة من؟ الله. هبة الله جل في علاه. الكون كله هبة من؟ هبة الله جل في علاه. إذن إثبات وجود الله جل في علاه ردا على الطبائعين، فإثبات وجود الله بالشرع وبالعقل وأيضا بالفطرة وأيضا بالحس. أما بالشرع فآيات الله جل وعلا المتلوة كآيات الله الكونية، تعرف الله على عباده بها. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أظهر عن نفسه وبين لكم وتعرف لكم بربوبيته وخلقه وإيجاده ورزقه وعطائه ومنعه وإحيائه وإماتته وجبروته وقوته. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق، انظر الربوبية هو الآن، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله جل في علاه: ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. لو سألت من الله يقول لك خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وأيضا قول الله جل وعلا أن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم إلى آخر الآيات. وأيضا قول الله جل في علا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، في الآية أخرى 50,000 سنة مما تعدون. قال الله جل في علا يتعرف بناء يعرف نفسه لعباده جل في علا، قال الله جل في علا هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال الله جل في علا أيضا عن نفسه سبحانه جل في علا يتعرف إلى عباده بأنه أنعم عليهم ورزقهم وأعطاهم، قال وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكل ذلك دلالة على وجود الله جل في علا بدلالات الشرع، يبين الله جل وعلا وجوده بربوبيته وعزته وجبروته جل في علا. انظروا في ما في السماوات وفي الأرض، هذا كله من الله جل وعلا يبين لكم ويتعرف لكم بربوبيته وعزته وجبروته سبحانه جل في علا. هذه دلالة الشرع. الدلالة الثانية دلالة العقل، وهي دلالة مهمة جدا يتمسك بها كثير من الناس. ودلالة العقل على وجود الله جل في علا كثيرة كثيرة جدا في الكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا يبين مناظرة بين أهل الإسلام وأهل الإلحاد. قال الله جل في علا أم خلقوا، وهذا تصدير الباب بهذا الدليل من أهم الأدلة، أم خلقوا من غير شيء. قال ابن عباس أم خلقوا من غير شيء، يعني من غير رب، لأن الله جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد. فقال ابن عباس في تفسير القرآن بالقرآن، هو ترجمان القرآن، قال أم خلقوا من غير شيء، قال معنى من غير شيء يعني من غير رب. أم خلقوا من غير شيء، الإجابة باطل، لا، لأن المخلوق اشتق اسمه من لزوما، هو مخلوق إذن هناك خالق، اشتق اسمه من الخالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الأول باطل، فالثاني ها باطل أشد بطلانا، لأن المخلوق لا يدعي أنه خالق. قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا، وهذا في البطلان إيش أشد وأشد، هذا أعظم في البطلان. فألجمهم الحج، إذن هم خلقوا والله هو الذي خلقهم، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي وصف أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق إيش الإنسان سبحانه جل في علاه. أيضا من الأدلة العقلية التي بيانها الله جل وعلا في كتابه، وقال الله جل وعلا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لذلك استنبط من هذه الآية المسألة الجدلية التي قال بها أبو حنيفة للملحدين عندما قالوا دعوني تسألوني عن أمر وقد شغلني أمر أعظم منه كبرا أو جلالا أو قال أجل من ذلك. قالوا ما هو؟ قال إني سمعت بسفينة تحمل هذه الأغراض، تحملها وحدها وتسير بغير قائد، فتصل إلى مكان ما فتفرغ هذه الحمولة وتذهب وحدها. قالوا أمجنون أنت، سفينة تحمل البضائع وحدها وتفرغ البضائع وحدها وتسير في عرض البحر وحدها، هذا جنون. قال يعني أنتم أبيتم علي في سفينة، فكيف تزعمون أن هذا الكون بشمسه بقمره بسمائه بنجومه ببحاره بأنهاره بأشجاره لا يسيره أحد، فخصموا بفضل الله جل في علاه. لذلك كان بعض العلماء من المعاصرين يقول لو مررت على قصر مشيد وقد أثر فيك زخارفه وجماله وما فيه، فإنك ستقول أول ما تقول إيش ها؟ لا الأول ما هو سبحان الله، نعم أهل الإيمان يقول سبحان الله تعجبا الآن على أن الله جل وعلا قد خلق رجلا يستطيع أن إيش أن يبني، لكن بعد ما تقول سبحان الله ستقول إيش أنت عدفك ما قلت سبحان الله الله ما شاء الله ده بقى انت كده داخل انت بعد ما تقول سبحان الله هتقول من بنى هذا البيت صحيح ولا مهندس ما لا ده هو ده قريب من المهندس انه محاسب ما كلها درجات مع محاسب قانوني كمان داخله في بعض اللي بقى لا متاثر بالبناء هو الغرض المقصود بانه يقول من بناه تتعجب لانك لا يمكن ان تقول القصر هذا وجد هكذا لا يمكن أن تقبل أن القصر يكون ولذلك العربي إيش قال لما سألوه عن الله جل في علاه بأمرين اثنين بالعقل الأمر الأول قالوا كيف عرفت ربك قال عرفت ربي بالغير يعني مش يعني الغير زيد جلس مع عمرو ابتسم وضحك وأكل وشرب راح قال أريد هاتف فلان ورجع وجده يبكي ويخمش وجهه فالآن كان في حالة ثم تغير في حالة. قال هذه الأحوال التي تتغير يملكها أحد. دلاء من أعظم الدلالات على الربوبية. لذلك شوف فقه بقى العلماء. قال الشافعي للمهموم والمغموم: اللهم فرج كرب عن المسلمين يا رب العالمين. إيش قال؟ دع الأمور، هذا الذي أقوله دايما لإخواني، أترك الأقدار الآن، أترك ربك أراد شيئا فاتركه يفعل ما يريد. دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن. اللهم اكشف الكرب عن المسلمين. دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وأخرى يغير الله من حال إلى حال. ما بين طرفة عين وأخرى يغير الله من حال إلى حال. فعرفت ربي بالغير، سبحان الله. وما طار طير في السماء إلا ولابد إيش، وما اكتمل قمر لابد إلا من النقصان، لأن الله قال كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماء وهو حكيم عليم سبحانه وجل في علاه، لا يقدر شيء إلا عن حكمة وعلم، قدير سبحانه وجل في علاه. فالغرض المقصود قال بهذا عرفت ربي، وقال إن البعر لا يدل على البعير، وإن الأثر لا يدل على المسير. فسماء ذات أبراج وسماء ذات أبراج وبحار ذات فجاج، أو قال أرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، تدل على اللطيف الخبير. وأيضا من الأدلة العقلية التي في الكتاب أدلة التمانع، أدلة عظيمة جدا من التناظر العقلي الجدلي. قال الله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. الناظر المدقق سيقول لنا نظر في ذلك. المقدمة الأولى في تتنزل جدلا مع الملحد، أكثر من إله في الكون، فإله للشمس، إله للقمر، إله للنجوم، إله لإيش؟ للبحار. فيقول لا يمكن لهذه الآلهة أن تبقى على ما هي عليه، لابد من المغالبة، أنت حتى تجد مركوز في البشر أنه لابد ينفرد. حتى العالم عايز يقال فيه وحيد عصره وفريد دهره والمفتي الأوحد كل إنسان. حتى أنت ابحث في داخلك، لما يتنافس معك أحد على مكانة علمية تجد أمامك إلا أن يذهبها الله جل وعلا بالتقوى والورع. هكذا، وهذا كلام ليس من عندات نفسي، هو من كتاب الله. قال الله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله يثبت لك ما أقوله لك الآن. إيش قال؟ إذن ها ده حتما لابد من المنافسة. إذن لذهب كل إله بما خلق وإيش؟ لابد. فإذن المقدمة نقول الإله الأول يغالب الإله الثاني، فإن غلبه فالأول هو الإله والآخر لا نستطيع أن نقول أنه رب، ده مربوب، ما الرب لا يغلب، مفهوم ولا لا؟ فإن قلنا بذلك نقول بعيداً، حتى لو قلنا بأن المغلوب ليس برب يكون الذي انفرد هو الرب. فالحال والله جل وعلا قال: لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدته. المقدمة الثانية: تغالب ولا بد، لكن لم يربح واحد على الآخر، ما استطاع واحد أن يغلب، يبقى إيش اللي يحدث؟ إذن لذهب كل إله بما رب الشمس يمشي، ورب القمر يروح مشان تطلعها النهاردة، استغفر الله حاشا لله، رب النجوم نفس الأمر، حدث هذا منذ الخلق؟ حدث هذا؟ يبقى إذن هو واحد يسير الكون. هل الشمس استعصت عليه ذات مرة فقالت لا أشرك؟ ها؟ هل القمر استعصى ذات مرة أن لم يكتمل؟ حاشا لله. فالكون كله تحت قدرة الله جل في علاه. وهذا الدليل في القرآن، دليل العقل، هو دليل التمانع. هذا دليل إيش؟ دليل التمانع. الدليل الآخر على وجود الله جل في علاه أو الثالث، دليل الفطرة، المركوز في الفطر، فطرة الله الذي فطر، فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال الله جل ذلك الدين القيم لكن أكثر الناس لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطر، فأبواه على الفطرة، هنا التوحيد الإسلام، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو ولم يقل يسلماني، فهو على الإسلام يعني على التوحيد الكامل. ولذلك قال الله جل وعلا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال عمر بن الخطاب: مسح الله جل وعلا بيد اليمنى على ظهر آدم أخرج كل نسمة هي في الجنة، قال هؤلاء الجنة ولا أبالي، ومسح بيد الأخرى فقال هؤلاء النار ولا أبالي. في الرواية الأخرى قال: فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، لكن الجميع قالوا بلى جبرا خوفا. فلما طلعوا إلى الدنيا تناسوا، فذكرهم الله بالرسل: فمن عتى وطغى فحسابه على الله جل في علاه، ومن سلم لله جل في علاه فهذا الذي أنجاه الله من العذاب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: خلقت عبادي حنفاء، يعني يملون التوحيد، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فاجتالتهم عن دينهم. فهذه بالنسبة للفطر، الله جل وعلا جبل الناس على توحيده، فطر الناس على توحيده. يبقى الأخيرة الدلالة على وجود الله جل وعلا، هي دلالة الحس، ودلالة الحس من استجابة الدعاء ومن تغيرات الكون التي تحدث، هذه دلالة على الحس. الكسوف والخسوف هذه دلالات واضحة جدا على قدرة الله جل في علاه وعلى وجود الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الشمس والقمر: ما كسفت ولا انخسبت لموت أحد ولا لحياته. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه جل في علاه وهو على المنبر، فما نزل من على المنبر إلا وقد استجاب الله جل في علاه. عندما دخل الرجل في صحيحين العربية يقول: يا رسول الله هلك العيال وجاء العيال وهلكت أموال، ادعوا الله لنا. فرفع يدين النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الله جل وعلا بالمطر، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم جاءت سحابة أو قزعة فظللت النبي صلى الله عليه وسلم فأمطرت، ما نزل إلا والمطر يتحاضر مع لحية النبي صلى الله عليه وسلم. الدلالة حسية ويعني موجبة لكل من آمن بالله أن يستيقن بوجود الله جل في علاه. وأيضا في الأسبوع الذي بعده جاء العربي فقال: ادعو الله أن يرفع عنا ذلك، هلكت أيضا الأموال من شدة المطر. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا ومن أكاب، إلى آخر الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما قال في غزوة بدر: اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، فحتى سقط الرداء. فقال له أبو بكر: سينجز الله لك ما وعدك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبو بكر، هذا جبريل يبشر بالنصر. فالغرض المقصود أنت من نفسك كم من بلية أنزلت عليك، كم من كرب نزل بك، كم من أمر كنت تؤمله، فرفعت يديك إلى ربك جل في علاه فاستجاب الله لك. هذه دلالة على وجود الله جل في علاه. حتى وأنت تبكي وقلبك يبكي ترى أن الله يلطف قلبك في لحظة واحدة، دلالة على وجود الله جل في علاه الذي يعلم ما في الكون بأسره سبحانه جل في علاه، لا تخفى منه خافية. هذه دلالة الحس. وقال الله جعل في كتابه: ولقد نادانا نوح من قبل فنعم المجيبون، إلى آخر الآيات التي بين فيها الله جعل أنه قد استجاب لكل من دعا: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له. وقال الله جعل: وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إلى آخر الآيات التي تثبت استجابة الدعاء، فيها دلالة واضحة جدا على وجود الله جل في علاه. يبقى لنا أنه بعد ذلك انتقل المصنف إلى القول الثاني، وهو البراءة من الشرك بإثبات الوحدانية. فكأنه يقول بإثبات الوحدانية فهذه فيها براءة من الشرك، ثم فسر الوحدانية بالاختراع، فسر الوحدانية بالاختراع. وهذا نبينه إن شاء الله الأسبوع القادم بالكلام على أقسام الشرك، لأنه قال براءة من الشرك نبينها، ونبين الشرك الذي هو تبرأ منه حقيقة وترك الشرك الذي هو أهم لم يعرج عليه، ثم بعد ذلك تكلم عن الشرك من البراءة من الشرك التعطيل، فاتهم أهل السنة بالتجسيم، يفر ويصرح بالبراءة من الشرك بالتشبيه، فيتهم أهل السنة بالتشبيه والتجسيم، ونحن نوافقه على الفرار من التشبيه، والذي نفر منه غير الذي يفر منه، الذي نفر منه غير الذي يفر منه، والذي نثبته غير ما يثبته هو. وهذا الذي سنبينه إن شاء الله في الكلام عليه الأسبوع القادم. الأسئلة تقوم في إيدي أيضا. بالنسبة للحياء، جزاكم الله خيرا، الحياء صفة من صفات الله الذاتية، الحياء صفة من صفات الله الذاتية.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية،
وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.